بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 20 من دروس الصحابيات الجليلات رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ومع زوجات النبي أمهات المؤمنين، ومع السيدة أم حبيبة بنت أبي سفيان. هي رملة بنت أبي سفيان، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أسلمت قديما وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش. أما لها مأساة كبيرة جدا، حدث عنها أخواها الخليفة معاوية ابن أبي سفيان وعنبسة، وابن أخيها عبد الله بن عتبة، وعروة بن الزبير. وكان لأم المؤمنين أم حبيبة مكانة عالية وحرمة فائقة، ولمكانتها قيل لأخيها معاوية: أنت خال المؤمنين، لأن أخته أم المؤمنين وهو أخوها، فكان معاوية يدعى بخال المؤمنين لمكانتها العلية عند المسلمين. يعني قبل أن أتابع الحديث، المرأة تستطيع أن تصل عند الله إلى أعلى مكان، إلى أعلى مكان، ولا تمنعها أنوثتها أن تكون ولية لله، ولا يمنعها أنها أنثى أن تكون عالية القدر عند الله، ولا يمنعها أن تسبق آلاف الرجال. هذه حقيقة. أما نحن عندنا فكر جاهلي أنه هي مرأة، لا، هناك نساء صحابيات جليلات فوقنا الرجال. بربكم، هل تصدقون امرأة ترى زوجها مقتولا في ساحة المعركة، ثم ترى أخاها مقتولا، ثم ترى أباها مقتولا، ثم ترى ابنها مقتولا، وتقول: ما فعل رسول الله؟ لم تطمئن حتى وقعت عينها على شخص النبي، فلما رأته معافا سليما قالت: يا رسول الله، كل مصيبة بعدك جلل. في مشكلة. أية امرأة هذه؟ المرأة إذا عرفت ربها واستقامت على أمره وأدت مهمتها التي أناطها الله بها تثق الرجال. يعني أنا بتمنى أن هي زوجتك بالبيت تعطيها نفس قوي، تعطيها معنويات عالية، بإمكانها أن تفوق، أن تتفوق، بإمكانها أن تكون في أعلى مقام. اعلمي أيتها المرأة، وأعلمي من دونك من النساء، أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام. متاح لكل امرأة أن تكون بطلة، متاح لكل امرأة أن تدخل الجنة من أوسع أبوابها، متاح لكل امرأة أن تسابق الرجال. امرأة زاحمت النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا تروي بعض الأحاديث: أول من يمسك بحلق الجنة أنا. فإذا امرأة تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبلي، قلت: من هذه يا جبريل؟ قال: هي امرأة مات زوجها وترك لها أولادا فأبت الزواج من أجلهم، تنازع رسول الله في دخول الجنة. فالمرأة مساوية للرجل تماما في التكليف والتشريف والمسؤولية، إلا أن خصائصها غير خصائصه، خصائصها مناسبة لأنوثتها، وللمهمة التي أنيطت بها، وخصائص الرجل مناسبة لرجولته وللمهمة التي أنيطت به. وهذا العصر خلط الأوراق، يعني أنت ممكن تعمل نزهة بتراكس؟ مستحيل. وتسخر سيارة سياحية لهدم بناء؟ هذا الذي يحصل. خلطنا الأوراق، وتشبهت النساء بالرجال والرجال بالنساء، وأصبحت المرأة في غير موقعها مفسدة. موقعها مقدس، موقعها أم، موقعها زوجة، موقعها أخت، أصبحت ممتهنة، أصبحت سلعة من السلع. إن أردت أن تروج يعني أتفه صناعة، تضع عليها امرأة شبه عارية. حتى أن مرة عدد كبير من نساء بريطانيا قمنا بمظاهرة يحتججن بها على أن المرأة امتهنت إلى درجة أنها سلعة من السلع، لا تروج بضاعة في العالم كله إلا عن طريق امرأة، صورة مغرية لامرأة مع البضاعة. أما المرأة المسلمة ملكة. يعني واحد أعجبني من رجل، أنه سألت امرأة لماذا ممنوع أن نصافح الرجال؟ هو طبعاً أجابها إجابة ليست شرعية، ولكنها إجابة يعني حكيمة، مو معناها الشرعية غير حكيمة، بس ببلد أجنبي بعيد عن الدين بعد كبير جداً. قال لأن الملكة في بريطانيا لا يصافحها إلا 7 رجال بالقانون البريطاني، ونساء المسلمات ملكات لا يصافحهن إلا 7 رجال بالقانون الرباني. يعني إجابة لطيفة لا بأس بها. لما اشتد الأذى من المشركين على الصحابة في مكة، وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمستضعفين بالهجرة بدينهم إلى الحبشة، هاجرت أم حبيبة مع زوجها عبيد الله مع من هاجر من الصحابة إلى الحبشة، وقد تحملت هذه الزوجة الكثير مما تحمله الصحابة من أجل إسلامهم. أنتم قبضتوا الثمن، أما الصحابة دفعوا الثمن. أنتم حملكم الإسلام، نشأت بلد إسلامي بمدينة مسلمة، مساجد مفتوحة، الصلاة لا شيء عليك بها، تصلي في بيتك وفي المسجد، دروس قائمة والخطب قائمة، وفي مكتبة إسلامية، ولك أن تفعل ما تشاء. أما الصحابة كانوا إذا صلوا يقتلون، فروا بدينهم من مكة إلى الحبشة ليقيموا شعائر الله، هم دفعوا الثمن ونحن قبضنا الثمن، هم حملوا الإسلام ونحن حملنا الإسلام. تحملت أذى قومها، وتحملت هجر أهلها، والغربة عن وطنها وديارها، كل ذلك لتحيي حياة الإيمان والإسلام بعيداً عن الشرك والعصيان. وحينما استقرت بالحبشة آمنة مطمئنة، فاجأتها محنة شديدة وعصيبة. تلك المحنة هي ردة زوجها عن الإسلام، وتنصره بعد أن هداه الله تعالى للإسلام. إنها محنة منكرة، الناس يدخلون في دين الله أفواجا، والنجاشي أعلن إسلامه، وكبار البطارقة أسلموا، وهذا زوجها تنصر وشرب الخمر وعاقرها حتى مات من شرب الخمر. هل هناك محنة أقصى من هذه المحنة؟ أقرب رجل إلى المرأة زوجها، زوجها أصبح يعاقر الخمر، من دين التوحيد، من البطولة، إلى معاقرة الخمر. هي ترى زوجها الذي هاجر معها من أجل إسلامه يترك إسلامه ويدخل في دين أهل الحبشة، وهي غريبة في ديار الغربة، بعيدة عن وطنها وعن أهلها. أخرج ابن سعد عن ابن عمر ابن سعيد الأموي قال: قالت أم حبيبة: رأيت في المنام كأن زوجي عبيد الله بأسوأ صورة، رأت في المنام زوجها بأسوأ صورة، ففزعت فأصبحت فإذا به قد ترك دينه، فأخبرته بالمنام فلم يحفل به، وأكب على الخمرة حتى مات من شرب الخمر. فأتاني آت في نومي فقال يا أم المؤمنين، أتاني آت في نومي فقال يا أم المؤمنين. ربنا جل جلاله أحيانا يدعم الإنسان برؤيا صادقة. كلمة يا أم المؤمنين أي ستغدو زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، هاجرت من أجل إسلامها، وهاجر معها زوجها من أجل إسلامه، والنجاشي ومن حوله من البطارقة دخلوا في دين الله، وهذا زوجها يدع دينه الذي هاجر من أجله ويدخل في دين أهل الحبشة ويعاقر الخمرة حتى يموت من شدة شرب الخمر، ويبقي زوجته غريبة عن أهلها وعن من حولها. فرأت في منامها زوجها في أسوأ صورة، فزعت فأصبحت فإذا به قد ترك دينه، أخبرته بالمنام فلم يحفل به، أكب على الخمر حتى مات، فأتاني آت في نومي فقال يا أم المؤمنين، ففزعت فما هو إلا أن انقضت عدتي، فما شعرت إلا برسول النجاشي يستأذنني، فإذا هي جارية يقال لها أبرهة، فقالت إن الملك يقول لك وكلي من يزوجك. أرسل لها النجاشي رسالة مع جارية اسمها أبرهة، قالت لها إن الملك يأمرك أن توكلي من يزوجك، فأرسلت إلى خالد بن سعيد بن العاص بن أمية فوكلته، فأعطيت أبرهة على بشارتها سوارين من فضة. فلما كان العشي أمر النجاشي جعفر بن أبي طالب ومن هناك من المسلمين فحضروا، فخطب النجاشي فحمد الله تعالى وأثنى عليه وتشهد، ثم قال أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلي أن أزوجه أم حبيبة، بالمراسلة بالوكالة، فأجبت وقد أصدقتها عنه 400 دينار. ثم سكب الدنانير، ثم خطب خالد بن سعيد فقال قد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله وزوجته أم حبيبة، وخفض الدنانير وعمل لهم النجاشي طعاما فأكلوا. أخواننا الكرام، صدقوا أنه ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. والله أعرف شباب مؤمنين مستقيمين ورعين، الطرق كلها أمامهم مسدودة كلها، ولا في أمل يتزوج ولا بالخيال. يعني هناك من طرق بيته وعرض عليه ابنته مع بيت ومع فرش ومع مبلغ لتأمين حاجاته، هذا شيء دائم. من ما في إنسان يعف عن الحرام ابتغاء وجه الله إلا وله من الله معين، إلا وله من الله نصير. العبرة أن تكون مطيعاً لله، البطولة أن تطيعه ولا تعبأ بما سوى ذلك. فإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. فامرأة مؤمنة طاهرة صحابية جليلة تترك قومها وديارها وأهلها وتهاجر في سبيل دينها، فإذا بزوجها يترك دينه ويعاقر الخمرة، أصبحت غريبة مرتين. هي غريبة بعد أن ترك زوجها دينه، وغريبة وهي في بلاد الغربة. كيف كوفئت من قبل الله عز وجل؟ بأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى النجاشي أن وكلتك بتزويجي من أم حبيبة. والنجاشي دفع المهر، وأولم ودع المسلمين في الحبشة إلى طعام وليمة العرس العقد. قالت أم حبيبة: فلما وصل إلي المال أعطيت أبرهة منه 50 ديناراً، سوارين فضة و50 دينار. قالت: فردتها علي وقالت: إن الملك عزم علي بذلك. يعني يبدو أنه صادقة، أبلغت الملك أنها أعطتها سوارين فضة، فزجرها وقال: أرجعي كل ذلك. وردت علي ما كنت أعطيتها أولاً، ثم جاءتني من الغد بعود من الطيب وورس وعنبر، أي طيب كثير، فقدمت به معي على رسول الله. قدمت له هدية هذه الجارية. ولما بلغ أبا سفيان والدها، وكان مشركاً، أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ابنته، قال: هو الفحل لا يجدع أنفه، وفي رواية: ذلك الفحل لا يقرع أنفه، أي إنه الكفء الكريم الذي لا يعاب ولا يرد. كم هي أخلاق النبي عالية، حتى هذا من أكبر أعدائه. أبو سفيان ناصبه العداء 20 عاماً، أبو سفيان حاربه 3 مرات في بدر وأحد والخندق، ومع ذلك ماذا قال عنه؟ إنه الكفء الكريم الذي لا يعاب ولا يرد. معنى ذلك لو أن للمشركين على النبي مأخذاً واحداً لملأوا الدنيا صياحاً، لكن هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، الأخلاقي الصادق الأمين الورع، هذا قبل البعثة، اسمه الأمين أساساً. في واحد مغرر به مغسول دماغه أنه كل مال الكفار يجب أن نأخذه عنوة، فلما قرأ أن النبي ترك في فراشه علي بن أبي طالب ليرد الأمانات إلى أهلها وكلهم مشركون، يعني تفكيره غلط. إذا أنت بتبني إسلامك على العدوان هذا الإسلام منبوذ صار. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو نبي هذه الأمة وهو المشرع، حينما هاجر ترك علي بن أبي طالب في سريره ليرد الأمانات إلى أهلها. وسيدنا أبو العاص لما أسلم كل ما معه من تجارة ضخمة لكفار قريش صودرت في المدينة وعرضوا عليه الإسلام، فإذا أسلم أصبحت له. قال: والله لا أبدأ إسلامي بهذا. عاد إلى مكة أعطى كل ذي حق حقه ثم أعلن إسلامه. يعني إياك أن تخلط الدين بالدنيا، إياك أن يعني تأخذ الدنيا وتعللها بالدين، هذا لا يخفى على الناس. أبو العاص رد الأموال إلى أصحابها ثم أعلن إسلامه وقال: والله لا أبدأ إسلامي بهذا. عادت هذه المهاجرة عقب فتح النبي خيبر، يعني بقي هؤلاء الصحابة في الحبشة 13 عاماً، يصلون ويصومون ويعبدون الله عز وجل. كم هي الحوادث الصعبة، إنسان مبعد عن أهله 13 عاماً، ما ذنبه إلا أنه يقول ربي الله. عادوا مع جعفر بن أبي طالب ومن معه، وقد سر النبي عليه الصلاة والسلام أيما سرور لمجيء هؤلاء الصحابة بعد غياب طويل، ومعهم الزوجة الصابرة الطاهرة الكريمة. إنهم خرجوا من مكة فارين بدينهم من الشرك، واليوم يعودون وأمر الإسلام يعلو وسلطانه يمتد، فلا خوف من ظلم ولا من إرهاب. وعندما حلوا بالمدينة استقبلهم النبي عليه الصلاة والسلام مسروراً مبتهجاً وهو يقول: والله ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. في حب حقيقي. أنا أقول لكم نحن نحتاج إلى الحب، نصوص موجودة، كتب موجودة، كل شيء موجود، مساجد ضخمة، شيء جميل جدا، مساجد، مكتبات، مؤتمرات، المظاهر الدينية صارخة الآن، بس حبك في عداوات، في حسد، في بغي، في مصالح، في أهواء. لذلك ولا تنازعوا فتفشلوا. كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام استقبل جعفر بشكل غير معقول من شدة الفرح، قال: ما أدري بأيهما أنا أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. في لطيفة لا بأس من ذكرها عن أبي موسى الأشعري، قال: كان أناس يقولون لنا سبقناكم بالهجرة، ودخلت أسماء بنت عميس وكانت مع مهاجري الحبشة على حفصة زوج النبي زائرة، فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها، فقال حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: هذه أسماء بنت عميس. قال عمر: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ قالت أسماء: نعم. قال عمر: سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله منكم. فغضبت وقالت: كلا، لا والله، كنتم مع رسول الله يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في أرض البعداء البغضاء، وذلك في الله وفي رسول الله، نحن هناك في سبيل الله، أنتم مع رسول الله يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، ونحن في أرض الأعداء. ويم الله، لا أطعم طعاماً ولا أشرب شراباً حتى أذكر ما قلت لرسول الله وأسأله. وقالت له: والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه، بالأمانة أنت قلت سبقناكم بالهجرة، أنا سأذهب إلى النبي وسأنقل له ما قلته لي، فإن أقر قولك أنا قبلته، وإن لم يقر قولك سأنقله إليك دون زيادة. قال صلى الله فما قلت نعم. فلما جاءت النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا نبي الله، إن عمر قال كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: فما قلت له؟ قالت: قلت له كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس بأحق بي منكم، ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. أنتم هاجرتوا مرتين، مرة إلى الحبشة ومرة إلى المدينة. شوف اعتزاز الإنسان بإيمانه. امرأة، سيدنا عمر قال كلمة لا تعني كثيرا، يعني أنه نحن سبقناكم بالهجرة. قالت له: والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله وأسأله، ووالله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه. فلما جاءت النبي قالت: يا رسول الله، إن عمر قال كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: فما قلت له؟ قالت: قلت له كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس بأحق بي منكم، يعني أنتم عندي سواء، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. النبي جبار الخواطر، اللهم صل عليه. يعني إنسان من عظمة هذا النبي العظيم أن كل صحابي من صحابته كان يظن أنه أقرب الناس إليه. هي بطولة. هي الصغار أحيانا يخصوا بعض الناس اهتمامهم، يقربوا لهم بعض الأشخاص ويهملون الباقين. هذا شيء من الفجاجة في قيادة الدعوة. أنت للكل. يعني مرة إنسان بعيد عن الدين، بعد أرض عن السماء، فرنسا، نجح بالانتخابات، فألقى خطاب أربع كلمات، قال: أنا أشكر من انتخبني وأحترم من لم ينتخبني، وأنا لكل الفرنسيين. إذا إنسان كافر ما في دين، قال: أنا لكل هؤلاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق وحبيب الحق، هو لكل المؤمنين، لكلهم بعطفه ومحبته ووفائه وقربه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن يمضي وقت على أولئك المهاجرين العائدين حتى اكتسبوا ما فاتهم من علم القرآن والسنة طوال غيابهم، ثم انتظموا في مواكب الجهاد مع من سبقوهم بإحسان، وقد أشركهم النبي في مغانم خيبر. هي لها معنى عميق، يعني كأنهم حضروا غزوة خيبر. أشرك النبي من هاجر إلى الحبشة في مغانم خيبر مع أهل الحديبية. وما أن وصلت أم حبيبة رضوان الله عليها إلى المدينة بعد تلك الغربة الطويلة والعزوبة المريرة حتى استقبلها النبي عليه الصلاة والسلام بالسرور والبهجة، وأنزلها إحدى حجراته بجوار زوجاته الأخريات، واحتفلت نساء المدينة بدخول أم حبيبة بنت أبي سفيان بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن يحملن إليها التحيات والتبريكات والتهاني والأمنيات بهذا الزواج المبارك. وقد أولم خالها عثمان بن عفان وليمة حافلة نحر فيها الذبائح وأطعم الناس اللحم فرحة وبهجة بهذا الزواج الميمون. واستقبلت أمهات المؤمنين هذه الشريكة الكريمة بالإكرام والترحاب، ومن بينهن صفية العروس الجديدة التي لم يمضي على عرسها سوى أيام معدودة، من خيبر جاءت لها. وقد أبدت أم المؤمنين عائشة استعداداً لاستقبال الزوجة الجديدة التي لم تفر فيها حفيظة الغيرة حين رأتها وقد قاربت سن الأربعين، مو مشكلة يعني. وتعيش أم حبيبة بجوار صواحبها الضرائر مع رسول الله بكل أمان وسعادة وإكرام. الآن حضر أبو سفيان إلى المدينة، قصة طويلة جداً، صلح الحديبية في شرط هو في ظاهره لصالح قريش، ما في الحقيقة انقلب عليهم هذا الشرط، يعني من خرج من المسلمين إلى مكة مرتداً خذوه، أما من جاءنا مسلماً منكم نرده لكم، يعني ما في تكافؤ، ما في معاملة بالمثل. إذا خرج إنسان مسلم ارتد عن دينه إلى قريش لا نطالب به، أما إذا جاءنا واحد منكم مسلماً نرده لكم. فالشرط يعني سيدنا عمر ما قبله، قال: على ما نعطي الدنية في ديننا؟ قال له سيدنا صديق: إلزم حرزه، هو رسول. هذا الشرط من غرائب، أي من غرائب الصدف، في ظهره في مهانة، أما عملياً هؤلاء الذين أسلموا وجاءوا وردهم النبي، فلما ردهم النبي شكلوا عصابة قطعوا الطريق على أهل مكة، فضجروا تجارتهم، الطريق صار غير آمن. فجاء أبو سفيان إلى النبي يرجوه ويتوسل إليه أن يلغي هذا الشرط، يعني أي واحد أسلم من عنا أقبلوه ما في مانع، ما رد النبي ما رد. هذا سبب مجيء أبو سفيان إلى النبي. لقد حضر أبو سفيان والد أم حبيبة المدينة يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يمد في أجل الهدنة التي تمت المصالحة عليها في الحديبية، فيأبى عليه النبي هذا الطلب. أراد أبو سفيان أن يستعين على تحقيق مراده بابنته زوجة النبي، فدخل دار أم حبيبة، صور لها، وفوجئت به يدخل بيتها ما رأته من 15 عاماً، ولم تكن قد رأته منذ أن هاجرت إلى الحبشة، فلاقته بالحيرة لا تدري أترده لكونه مشركاً أم تستقبله لكونه أباً، هو أبوها وهو مشرك. وأدرك أبو سفيان ما تعانيه ابنته، فأعفاها من أن تأذن له بالجلوس، وتقدم من تلقاء نفسه ليجلس على فراش رسول الله، فما راعه إلا وابنته تجذب الفراش من تحته لئلا يجلس عليه. فسألها بدهشة: يا بني، أرغبت بهذا الفراش عني أم بي عنه؟ فقالت بل هو فراش رسول الله وأنت امرؤ نجس مشرك. فقال يا بني لقد أصابك بعدي شر، وخرج من بيتها خائب الرجاء. الإسلام فرق بين الكفر والإيمان. انتماء المؤمن لإسلامه قوي. وبعد أن خرج أبو سفيان من بيت ابنته توجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد علم من أمر ابنته ما علم، فكلمه أبو سفيان في العهد فلم يجبه بشيء، فتوسل إلى أبي بكر فرفض، فكلم عمر فرفض، فانطلق إلى بيت علي بن أبي طالب فقال يا علي إنك أمس القوم بي رحما، وإني قد جئت في حاجة فاشفع لي عند محمد. فأجابه علي فقال ويحك يا أبا سفيان، والله لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه به. له هيبة كبيرة، اللهم صل عليه. فقال أبو سفيان يا أبا الحسن إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني. قال والله ما أعلم لك شيئا يغني عنك شيئا، ولكنك سيد بني كنانة فقم فأجر بين الناس، أي إن الناس بمكة بجواري أي بحمايتي، ثم الحق بأرضك، يعني أجر أهل مكة فقط، هم بجواري. قال أوترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ قال لا والله ما أظنه مغنيا عنك شيئا، ولكنني لا أجد لك غير ذلك. طلب من النبي رفض، سيدنا الصديق رفض، سيدنا عمر رفض، سيدنا علي أعطاه شيء يعني لا يقدم ولا يؤخر، أجر أهل مكة. فذهب أبو سفيان حتى وقف في مسجد النبي والناس مجتمعون للصلاة، فقال أيها الناس إني قد أجرت بين الناس، ثم ركب بعيره فانطلق، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يجبه بشيء ولم يرد عليه الصحابة بكلمة. فلما قدم على قريش أخبرهم بما جرى معه، وأنه جاء عليا فوجده ألين القوم وقد أشار عليه بشيء صنعته، فوالله ما أدري هل يغني ذلك شيئا أم لا. قالوا وبما أشار عليك؟ قال أمرني أن أجير بين الناس ففعلت. قالوا فهل أجاز ذلك محمد؟ قال لا. قالوا ويلك، والله إذا زاد الرجل على أن لعب بك فما يغني عنك ما قلت؟ قال لا والله ما وجدت غير ذلك. يعني عاد خائبا، ما حقق شيئا. الحقيقة أم حبيبة لما نقضت قريش عهدها مع رسول الله لم يكن من أم حبيبة لأبيها ولقومها أي عون أو مساعدة سوى أنها تدعو الله بالهداية لأبيها وقومها. ولعل نساء النبي عليه الصلاة والسلام راقبنها وهي في موقفها ذلك الدقيق الحرج، ترى جيش رسول الله يتأهب لأخذ قومها على غرة، ومكة لا تزال في حيرة من الأمر، وأبوها يحمل إلى قريش خيبة الرجاء. الحقيقة موقف صعب، يعني أبوها وقومها وزوج النبي، ولكنها كما يقول كتاب السيرة لا تراهم أغلى عليها من المسلمين، وهي التي هجرت أهلها وقومها 13 عاماً في الحبشة فراراً بدينها من إيذائهم. ولما تم فتح مكة وطارت البشرى إلى أهل المدينة من نصر الله والفتح، وما تسامع الناس بما كان من لقاء النبي بأبي سفيان وقد أجاره العباس، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم معه حيث قال النبي فتح مكة، قال له ويحك يا أبا سفيان، ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ لا إمتى يعني؟ ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ قال أبو سفيان بأبي أنت وأمي ما أحلمك وما أكرمك وما أوصلك، ما أحلمك وما أكرمك وما أوصلك وما أحكمك. يعني أبو سفيان زعيم قريش، يعني أحد أكبر قادتها، يرى أن النبي في أعلى مكان من الحكمة والكرم والرحمة والصلة، قال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وما أكرمك وما أوصلك وما أحكمك، والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى شيئا عنا. يعني حسب اعتقاده لا إله إلا الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال أبو سفيان: بأبي أنت وأمي ما أحلمك وما أكرمك وما أوصلك، أما هذه فوالله إن في النفس منها حتى الآن شيئاً. لست مقنعاً، قنع أنه لا إله إلا الله، أما محمد رسول الله لست ما ضبطت معه. فزجره العباس على مقالته هذه زجراً قاسياً، وقال: ما لبس أبو سفيان أن أعلن إسلامه. أسلم بوقت متأخر جداً بعد أن حارب النبي 20 عاماً، هكذا سمعت أو قرأت. وقف على باب عمر فلم يؤذن له، ورأى أبو سفيان بلال وصهيب يدخلان بلا استئذان، فتألم. فلما قابل عمر قال: زعيم قريش يقف ببابك ساعات وبلال وصهيب يدخلان بلا استئذان؟ قال له: أنت مثلهما؟ أسلم بوقت متأخر جداً بعد أن فتحت مكة وبعد أن كان لا بد له من أن يسلم، أسلم. الآن في بعض الصحابة كانوا حكيمين جداً، قال: فالتمس العباس من النبي أن يكرم الرجل بشيء يرضي كبرياءه، شغلته كبيرة زعيم. فأجابه عليه الصلاة والسلام أن نعم، وقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل بيت الله الحرام فهو آمن. يعني كرم، من دخل بيت الله الحرام آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل بيته فهو آمن. وطارت أصداء هذا الحدث الجلل المبارك حتى بلغ سمع أم حبيبة، الآن هي طارت فرح. إذا كان أخ من إخواننا، يعني هو اهتدى إلى الله، أقرب الناس له لا يزال في زيغ، يتألم أشد الألم. أما لما يفاجأ أنه القريب صار مثله مؤمناً، يعني واحد أخ يحضر دروس، يستفيد، يصطلح مع الله، يتوب، زوجته سافرة، بعد كم سنة فوجئ بأنها قد تحجبت، يمتلئ قلبه من الفرح بقدر لا يوصف. فرحت فرحا شديدا وشكرت الله تعالى أن حقق لها أمنيتها ورجاءها في إسلام أبيها وقومها. أنا بنصحكم، إذا لك قريب منحرف شارد ضال لا يلتزم، أدعو له بالهداية، أدعو له بالهداية. وإنسان إذا اصطلح مع الله، أنا بتاريخ الدعوة يعني أشخاص كثيرون جداً قالوا لي كلام متشابه. قال لي واحد: ما في معصية اتصورها ما لي فعلها إلا القتل، ثم تاب إلى الله وعاد إليه. سيدنا عمر دخل عمير على رسول الله والخنزير أحب إلي منه، قال: وخرج من عنده وهو أحب إلي من بعض أبنائي. ما في عداوة مستمرة، وكل إنسان تراه بعيداً شارداً فظاً غليظاً أدعو له بالهداية، كما دعت أم سلمة، دعت ربها بهداية أبيها وقومها، الآن فرحتها عظيمة. لكن موقفها كان مشرف، قالت له: أنت نجس مشرك وهذا فراش رسول الله. شايف الولاء؟ ولاءك لله ورسوله، أما في بقلبك تمني أن يهتدي منهم أقرب الناس إليك، هذا تمني شريف. وكانت رضي الله عنها قد رأت أنه قد أزيح عن كاهلها عبء الحزن على عدم إسلام أبيها وقومها، وقد اعتبر يوم الفتح يوم فتح لفرحتها وسرورها وسعادتها بنجاة أبيها من الخلود في النار. والله بعض الإخوة الكرام عندهم حرقة على أولياء، على آباء، أنا أكبرهم عليها كثيرا. أبو ما بيصلي، عمره 60 سنة وبعيد عن الدين، وابنه متألق في الدين، يرى أباه هكذا. قبل وفاتها أرسلت إلى عائشة كما روى ذلك ابن سعد عن عائشة، قالت: دعتني أم حبيبة عند موتها فقالت: قد كان يكون بيننا ما يكون بين الضرائر. قالت لعائشة: قد كان يكون بيننا ما يكون من الضرائر، فتحللي من ذلك، فحلتها من ذلك واستغفرت لها فقالت لي: سررتيني سرك الله. سامحوا، يعني إذا إنسان غلط مع أخوه قال له سامحني، يعني غلطة مني كانت، ما في ألطف من الاعتذار. كان بين عائشة وبين أم حبيبة ما بين الضرائر، هذا الشيء يعني مألوف. قبل وفاتها طلبت المعذرة من السيدة عائشة وأرسلت بمثل ذلك إلى باقي ضرائرها، وتوفيت رضي الله عنها 44 ودفنت بالبقية. مرة كنت بالعمرة، يعني الفندق مطل على البقية والطابق عالي، أنظر إلى هذا البقيع، كل أصحاب النبي في هذا المكان، أعلام سيدنا عثمان، السيدة عائشة، زوجات النبي، بنات النبي، شيء يعني لا يصدق. النبي كان عصره عصر الأبطال، اللهم صل عليه. قال: إن الله اختارني واختار لي أصحابي. وأيها الإخوة، والله الذي لا إله إلا هو، أبواب البطولة مفتحة على مصاريعها في كل مكان وزمان. إله الصحابة هو إلهنا، والوسائل هي نفسها، والطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، ومتاح لك أن تكون بطلاً في كل عصر. الشرع أمامك، والقرآن بين يديك، والسنة بين يديك، وبإمكانك أن تصل إلى الله بطاعته والإحسان إلى خلقه والولاء لله ورسوله. هذا ولاء أم حبيبة عجيب، أبوها يدخل بيتها تسحب من تحته الفراش وتقول: هذا فراش رسول الله وأنت نجس مشرك. شو الولاء هذا؟ طيب بأعماقها في دعاء إلى الله بهداية أبيها وقومها، هذا الموقف الأكمل. إذا أنت واليت واحد مفاسق منحرف، موالاتك له طعن بإيمانك، ولاؤك للمؤمنين ودعاؤك لمن حولك من أقربائك. الولاء للمؤمنين والدعاء للشاردين، أما الولاء للشاردين والقسوة على المؤمنين لا. الله عز وجل وصف المؤمنين بأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. في ناس بالعكس، على المؤمنين قساة جداً، أما أمام الأقوياء ضعاف جداً، يستخزي ويذل أمام قوي ويقسو على المؤمن ليتوهمه أنه ضعيف. هذا موقف مسجل عليه، يقسو على المؤمنين لاعتقاده بأنه لا ناصر لهم في هذه الدنيا، ويستخزي أمام الكافرين ويخنع لهم. أما المؤمن يذل للمؤمن ويكون عزيزاً أمام الكافر. ومن جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه، من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.